أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: طرق إثبات الظواهر. تقدم أن البحث تارة في صغرى أو في الصغرى يعني إثبات نفس الظاهر، وتارة يكون الكلام في الكبرى يعني في حجية الظواهر بعد إحرازها. المصنف وإن كانت قد تكلم عن الصغريات في الجزء الأول، يعني عين الصغريات في الجزء الأول، هنا يتعرض لقاعدة عامة لإثبات الصغريات. قاعدة عامة: كيف نثبت الظهور في اللفظ، سواء كان يعني سيركز في الحقيقة على مسألة إثبات الظهور من الوضع. قال: إذا وقع الشك في الموردين السابقين، يعني المورد أنه تارت نشك في مراده الجدي أو نشك في مراده الاستعمالي، كما تقدم في آخر ما تقدم قال أن خامسا أن المرحلة الأولى وتشكيك الصغرية تفارت الظهور، تقع بصورة عامة في موردين: الأول وضع اللفظ، والثاني قيام قرينة، وعبرنا عنهما بأنهم أحدهما هو المراد الجدي، والعفو الأول هو كان مراد الاستعمال، والثاني هو المراد الجدي. يقول: فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة في المراد نعم الجدي، وضع الألفاظ في المراد الاستعمال. عليكم السلام. ما هي الطرق؟ قال: سيعطي الآن طرق عامة لمعرفة الظاهر، نعم لإثبات الظاهر. قال: منها من الطرق أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده. هنا في هذه الطريقة يكون الباحث مجتهدا، عليكم السلام، في اللغة، لا أنه مقلد يعني لأهل اللغة. تارة يرجع إلى أهل اللغة، يرجع إلى الصحاح، وهذا نسميه مثلا مقلدا هنا. وتارة لا يحتاج أن يرجع إلى ما يقوله ابن منظور في لسان العرب، لا، أنا أيضا أتبع. هو هذا ابن منظور من أين جاء بهذه المعلومات أن هذه اللغة وضعت لكذا؟ أنا أيضا أتبع نفس التتبع الذي قام به هذا العالم النحوي أو اللغة مثلا. فإذا الأمر الأول الذي يذكره المصنف هنا ليس مقصود، ليس بحسب الظاهر، ليس المراد منه أنه يرجع إلى أهل اللغة، بل هذا هو المعنى الأخير. قال: منها ومنها ومنها، أخير شيء شنو منها؟ أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة. لا، المعنى الأول ليس الرجوع إلى علماء اللغة، بل هو الاجتهاد في اللغة، بمعنى أنني أنا أيضا إذا تمكنت أتتبع وألاحظ أستقرأ استعمالات العرب واجتهد واعمل رأيي في وضع اللفظ للمعنى، وقد اخالف ما هو المشهور حتى عند اهل اللغة. قال: ان يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده اذا كان من اهل الخبرة باللسان واهل الخبرة بالمعرفة بالنكات البيانية. ويضرب مثالا المصنف على هذا، قال: ونظير ذلك ما استنبطناه نحن في الجزء الاول من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بينما يفيد معنى الشيء ومعنى الطلب فقط. مثلا قد يكون مصنف يقول: أنا لم أقلد هنا عالما لغويا. يقول مصنف: أنا استنبطت أن لفظ الأمر ليس مشتركا بين معاني كثيرة كما ادعي، بل هو فقط بين معنيين. لفظ الأمر موضوع لمعنيين بنحو الاشتراك اللفظي، هما معنى الشيء ومعنى الطلب، وكل ما ذكر من معاني أخرى هي ترجع إلى أحدهما أو إلى كليهما. يقول المصنف أنه حينئذ أنا لم أقلده عالما، بل أنا استنبطت هذا. ما هو الدليل على هذا الاستنباط؟ يقول المصنف: وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين، وهذا ما أثبته هناك. فكلمة أمر بمعنى الشيء لا يشتق منها، لكن أمر بمعنى الطلب يشتق منها، فيقال آمر مأمور يأمر أمرا. زين، فاختلاف الاشتقاق يدل على اختلاف الوضع، هذا الدليل الأول. قال واختلاف الجمع فيهما فيها العفو بحسبهما، فأيضا اختلاف الجمع، فأمر تارة يجمع على أوامر وهو بمعنى الطلب، وتارة يجمع على أمور وهو بمعنى الشيء. فيقول اختلاف الجمع إذا قال دليلا اختلاف الجمع يدل على اختلاف الوضع. ناقشناه هناك في بحث الأمر زي. قال ومنها أن يرجع إلى أو أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادل وأخواته لعدم صحة السل وعدم صحة الحمل وعدم صحة السل والاضطراب. وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات، فهذه العلامات هي مشخصة أيضا للوضع، مشخص الوضع والظاهر. قال ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة. نعم، فمن مما يثبت الوضع أيضا الرجوع إلى علماء اللغة، إن كان يثبت الوضع في النقاش في حجية كلامهم عليكم السلام. فنرجع إلى علماء اللغة ونأخذ الكلام منهم جاهزا، نقلدهم يعني لعنى نستهد في قبالي كلامهم. قال وهناك أصول اتبعها بعض القدماء أيضا لتعيين وضع الألفاظ أو تعيين ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ، أحوال اللفظ كالمجاز والاشتراك والتخصيص والنقل والاستخدام والتضمين والكناية، وهو هذه عندما تتعارض ماذا نفعل؟ جعل القدماء قواعد لترجيح أحد المتعارضين، تعارض أحوال اللفظ. مثلا شو يقولون؟ يقولون أنه إذا تعارض الاشتراك مع المجاز ماذا نفعل؟ قالوا نقدم الاشتراك، لأن الاشتراك وضع وحقيقة والمجاز ليس بحقيقة. مثل إيش؟ مثل أسد. أسد لا إشكال في أنه موضوع للحيوان المفترس، ليس هنا الخلاف. الخلاف أن أسد موضوع للرجل الشجاع، المجاز في الرجل الشجاع، فهي لا يخلو أسد، إما أن تكون مشتركة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع إذا كانت موضوعة للرجل الشجاع، أو أنها موضوعة فقط للأسد للحيوان المفترس ومستعملة مجازا في الرجل الشجاع. فلاحظوا أنه أن أسد في الرجل الشجاع يدور أمرها بين الاشتراكي وبين المجاز، وعندهم قاعدة قالوا حينئذ الأصل مثلا الاشتراك مثلا، أو قل الأصل الحقيقة هم يسمونه شيء، ويطبقون أصالة الحقيقة لاستكشاف مراد المتكلم لو لاستكشاف الوضع شجابه، هنا يطبقون أصالة الحقيقة لبيان مراد المتكلم لو لبيان الوضع. الوضع لا مو مراد، مو يقول ما يقول مو لسنا نجهل مراده، نريد أن نقول هل هي موضوعة لفظة أسد للرجل الشجاع أم غير موضوعة. فيقولون الأصل الحقيقة، شو يقصدون الأصل الحقيقة؟ مثلا أنه هو مشترك وليس مجاز. بعضهم يقول لا أخو الأصل عدم الاشتراك فيثبت المجازية. لاحظوا احنا لسنا الآن بصدد ترجيح أحد الأمرين، ما هو الصحيح؟ هل الأصل نقدم كذا أم كذا؟ أصلا نريد أن نقول هذا الترتيب وهذه الطريقة في الاستنباط باطلة. لماذا؟ لأنك تجري أصلا من الأصول اللفظية، وتقدم في محله هناك أن الأصول اللفظية إنما تجري في مقام الشك في المراد لا في مقام الشك في الوضع. الأصول اللفظية ليس مجراها الشك في الوضع ولا تجري عند الشك في الوضع، بل هي فرع العلم الوضع، لازم أن تتعلم بالوضع وتشك في المراد. نعم، الذي يجري في موارد الشك في الوضع يا هي أصول لفظية وعلامات الحقيقة والمجاز. علامات الحقيقة والمجاز هذا إشكالنا عليه. لهذا المصنف يقول وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ، والحق أنه لا أصل لها لهذه الأصول، لا أصل لها مطلقا، لأنه لا دليل على اعتبارها، وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك. شوف بعضهم يذهب إلى عدم الاشتراك في هذا المشكلة، إن الأسد الحيوان المفترس رجل شجاع، هل نحملها على الحقيقة فيكون اشتراكا أم نحملها على المجاز؟ فبعضهم قال أصل عدم الاشتراك، زين بعضهم يقول أصل عدم المجاز، وهكذا وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، كما وضحت لكم أنه أسد يستعمل في معنيين، استعماله أسد في المعنيين واضح، شو المعنيين لما واضح؟ معنيين واضح، رجل شجاع وحيوان مفترس، استعمال أسد في هذين المعنيين هل هو استعمال بنحو الحقيقة في كليهما فيكون مشتركا؟ لفظيا أم أنه وضع لأحد المعنيين مجاز في الآخر؟ فعندما يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز والاشتراك يقول الأصل شنو؟ فرضا بعضهم يقول الأصل عدم الاشتراك، فإذا عدم الاشتراك يثبت أنه فرض الشجاع ماذا سيكون؟ مجاز غير موضوع نفي الوضع. بعضهم يقول لا خليش نقول الأصل عدم الاشتراك ونقول الأصل عدم المجاز مثلا فرضا، أو الأصل المجاز الأصل الحقيقة الأصل الحقيقة مو عدم الأصل الحقيقة هذا مثبت مو نافي الأصل الحقيقة. فإذا كان الأصل الحقيقة يكون استعماله في الرجل الشجاع أيضا شنو المفروض حقيقة فيثبت الاشتراك. يقول المصنف ماكو دليل، هاي كلها استحسانات، أنت تنظر من جهة تقول أصابت الحقيقة، لا تنظر من جهة يقول أصابت عدم الاشتراك، وذاك ينظر من جهة يقول أصابت طلبا عدم المجاز وعلى هالكلام. نحن أصلا كل ما تفعله له باطل، لأن هذه الأصول لا تجري عند الشك في الوضع. لهذا قال ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجاز. أيضا بعضهم يجري أصالة الحقيقة أصلا في أي استعمال، يعني هذا كما ينسب إلى السيد المرتضى قدس الله روحه، ويقول السيد المرتضى أنه مجرد وجدان الكلمة وجدان استعمال الكلمة في كلام العرب هذا يثبت الحقيقة. فكان يقول عندما نشك أنهم استعملوا كلمة قلح في الموز مثلا، هل هو بنحو الاستعمال الحقيقي أم المجازي؟ يقول الأصل الحقيقة. فكان يثبت الوضع بمن بنفس الاستعمال عند الشك في أنه حقيقة أو مجازي، يجري أصالة الحقيقة بهذه الطريقة. وقد أجبنا عنه، قال قد أجبنا أنه لا، أنه هذه الأصول لا تجري في موارد الشك في الوضع. قال أما أنه لا دليل على اعتبارها، فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء، فهي الدليل على حجية الرواب كما سيأتي. والمسلم من بنائهم هو ثبوته أو ثبوته نعم ثبوته البناء يعني بناء العقلاء نعم هو ثبوت هذا البناء في الأصول أصول لفظية التي تجري لإثبات ماذا؟ مرادات المتكلم دون ما يجري لتعيين شنو وضع الألفاظ ووضع القرائن أو استعمال القرائن. ولا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء. المفروض سيأتي الدليل على حجية الظواهر هو نفس بناء العقلاء. زين، تطرق قبل قليل المصنف إلى أنه مما يحدد الظواهر هو الرجوع إلى أهل اللغة، فينبغي أن نبحث بحثا أصوليا أنه أصلا هل قول اللغة حجة حينئذ أم ليس بحجة. هذا ما جعل المصنف يطرح هذا البحث، حجية قول اللغوي. يقول المصنف إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ. شوف الوضع، هم بالاستعمال لا بأس بالرجوع إليه، يحددون استعمالات، والاستعمال مشكلته أنه شنو أعم من الحقيقة والمجاز، ولكن هل تحدد من كلامهم من الرجوع إلى المعاجم هل تحدد الوضع؟ هذه مسألة مهمة قل ما يلفت إليها النظر. صنف جزاه الله خير، يعني بحثهم جيد منه. يقول في الحقيقة لا عبرة بأكثر كلام أهل اللغة في مقام استكشاف الوضع. لماذا؟ لأن أكثر المدونين للغة همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من المجازية إلا نادرا. عدا الزمخشري في كتاب أساس شنو؟ أساس البلاغة، هو أساس اللغة الزمخشري عنده أساس البلاغة. وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة، مثلا قد يقال مفردات الراغب الأصفهاني، مفردات في غريب القرآن وغيره. شنو مقصود بهذا الكلام المصنف؟ المصنف هنا يطرح مسألة مهمة جدا، كان كثير من العلماء واستقرون إن شاء الله بالكفاية أن من ضمن علامات الحقيقة والمجاز شنو؟ تنصيص أهل اللغة، كما أن التبادر من علامات الحقيقة والمجاز وكذا وكذا. شي يقول تنصيص أهل اللغة عند من علامات الحقيقة والمجاز. مصنف يقول أهل اللغة هل دأبهم وديدنهم تمييز الحقيقة من المجاز؟ هل قرأت يوما في لسان العربي وغيره من هذه المعاجم المعروفة الدارجة، هل قرأت أنه يقول هذه اللفظة الفلانية تستعمل حقيقة في كذا وتستعمل مجازا في كذا كتمييز؟ لا، كلمة كذا أي كلمة، ترجع للمعاجم وشوف كلمة كذا يقول تستعمل يراد بها كذا، تستعمل يراد بها كذا، تستعمل يعطيك العشر استعمالات إلها من دون أن يوضح ياهو المعنى الحقيقي من هذه وياهو المعنى المجازي. هو كان دابهم وديدنهم إحصاء الاستعمال فقط، كانوا يحصون الاستعمال أنه هذا اللفظ استعمل في كذا، أما أن هذا الاستعمال استعمال هل هو حقيقي بالخصوص أو مجازي بالخصوص أو مثلا هم مجازيون في بعض هذول، لم يحدث ولم يكونوا بصدده. وهذه المشكلة صارت في المعاجم، مشكلة كبيرة، لأنه صار هناك خلط كبير بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وكثير من بعض المحققين يعني من يغفل عن هذه الجهة، عندما تقول لهم هذا اللفظ أي شيء موضوع يقول لك موضوع لهذا المعنى، ذكره في لسان العرب، حتى ذكره في لسان العرب، لسان العرب هل كان دأبه تمييز الحقيقة من المجاز؟ جواب لا، يقول له هذا معنى مجازي اللي ذكره، هذا معنى معرفة ما يحفظ من أمثلة، بس أنا أقول هكذا دونكم معاجم اللغة، وافتحوها من أي صفحة شئتم، هكذا أتحدى يعني، افتحوها من أي صفحة شئتم وشوفوا شو يقولون. شوفوا أنا في يوم أحد الأخوة كان من المختصين باللغة وكذا، قلت له هاي الحقيقة، قلت له أن اللغة ليس بصفة التمييز المعاني الحقيقية والمجازية، قال كيف؟ فسبحان الله كان عندي تهذيب اللغة الأزهر أو الأزهري أو كذا، نعم، فحضرت أي جزء من عنده فتحته كان ما بكر الكلمة اللي كذا، قلت أشوف هاي ذكر لهذه اللفظة في 10 معاني، قلت له هاي المعاني أنت شوف، هذا يرجع لهذا المعنى، هذا يرجع لهذا المعنى، هذا يرجع، بالأخير قد يقال إنه موضوع لهذا المعنى وهذا المعنى فقط، مو هاي العشر، وهاي العشر معاني ما هي إلا شنو، يرجع بعضها إلى بعض، واضح شنو؟ مثلا بالفت مثال، يقال مثلا النفاس أو النفاس، يقال يطلق على النفس، ها، يطلق على خروج الولد، يطلق على الدم، يطلق على شو اسمه نفس الحيوانية، يطلق على الولد، بينما يمكن إرجاحها مثلا، يمكن أن تقول بعضها يرجع إلى بعض، والأصل موضوع أصل مثلا النفاس من النفس مثلا أو من النفس، ها، والبقية في الطرف ترجع إليها. مثال دقيق أو غير دقيق أنا بدي أقول لك ناقش فيه، يعني قد يكون خصوصية مثال، ولكن اعلم أنه ليس من دأب اللغة، هذه مسألة واضحة جدا، وليس لك أن تجزم، ليس من حقك أن تجزم أن هذا الاستعمال حقيقي وهذا مجازي، لأنهم أصلا هم لم يكونوا بصدد التمييز بين الحقيقة والمجاز. نعم، بعض الكتب هي صممت لهذه الطريقة، أساس البلاغة صحيح، الرجل هو يقول أنا أحصل مجازة، يعني يقول أنا أحصل مجازة، جزاه الله خير. إذا كتاب آخر يقول أنا بصدد إحصاء الوضع، هم جزاه الله خير، يعني يقول يعني، لكن غير هذا اللي يصرح بأنه بصدد الإحصاء، ما لك حق أن تقول أنه هنا كلامه نص أو منحو الوضع أم لا. فالإشكال الأول على كلام اللغوي، أولا أنه لم يكونوا بصدد تمييز الحقيقة من المجاز، مما أوجب إيهاما كبيرا في كلامهم، فقد يكون الاستعمال هنا مجازي وقد يكون هنا الاستعمال حقيقي، فلا يكون من علامات الحقيقة والمجاز. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قال وعلى تقدير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقي، افترض هم يقولون هذا هو المعنى الحقيقي، سمع بعد هو انقطع الإشكال الأول، افترض أنه في لفظة من الألفاظ أهل اللغة هكذا قال هذه الكلمة معناها الحقيقي هو كذا، فحينئذ بعد هو يدعي الوضع بعد حقيقي قاعد يقول ليس مجازا. جيد، إذا عرفنا أنه هذا معنى حقيقي، بعد ندفع الإشكال الأول. الإشكال الأول كان أنه ليس من دأبهم التمييز، لكن أنا دعنا من الكلام، نعم أنا أتكلم في هذه، أنا فقيه وأريد أن أستنبط حكم شرعي، وأريد أن أعرف ما هو الصعيد، فرضا صعيد أريد أن أستنبط حكم بالتيمم، رجعت إلى فرضا هذا المعجم المعين فقال الصعيد موضوع لوجه الأرض، هذا عبر موضوع بعد حقيقة في وجه الأرض فرضا، لم يقل الصعيد تارة يطلق ويراد به وجه الأرض، تارة يطلق ويراد به التراب بالخصوص، تارة يطلق ويراد به تارة، لم يقل تارة، لا هكذا قال موضوع حقيقة علما لخصوص فرضا وجه الأرض. نسأل الفقيه هل يمكن له أن يستند إلى هذه العبارة من اللغوي فيثبت في رسالته العملية أنه تيمم صعيدا طيبا، يعني تيمم بوجه الأرض ويكون هذا مجزئ أمر للذمة له أم لا؟ هذا يتوقف على ماذا؟ على حجية كون هذا اللغوي على كون قول اللغوي شنو؟ حجة. لهذا قال وعلى تقدير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقي، فإن أفاد نصهم العلم بالوضع عند هذا المستدل الفقيه، بعد نقول لك في الحقيقة حصل عندك ماذا؟ حصل عندك القطع، وليس بعد القطع حجة. فهو يقول فهو باعتبار قطع حجة. وإلا إذا أنا واحد من الناس أشوف فضل الأمة الخاصة أن اللغة مع الأسف يعني كهم مشكلة أخرى يضاف إلى مشاكلهم أنهم أيضا طائفيون يعني بهم مذاهبهم كانت تظهر جليا وين حتى في أهل في اللغة لم يكونوا منصفين من هذه الجهة واضح ما أتم إنصاف من جهة شنو من جهة الخلافات الطائفية ما كنت بين عليهم حتى في اللغة ما أتم إنصاف مفروض اللغة ما متجردة عن هذه الأمور لا هي دين ولا هي لغة تبين المعنى اللغوي مفروض أن تحيادي هنا لا هم يعني يبرزون خلافات يحاولون أن يؤيدون مذهبهم يؤيدون رأيهم الفقهي وين في نفس اللغة راجع كلمة مسح هاي مادة مسح أو مسح شوفها في لسان العرب وشوفها في تهذيب اللغة وشوفها في كذا في كتب الدارجة الآن تلقى إنه كل واحد يعقد بحث فقهي مو بحث لغوي بحث فقهي يثبت به ها يثبت به أن مثلا يثبت به أنه مثلا هاي الآية المسح امسحوا برؤوسكم وأرجلكم أنها تفيد الغسل مثلا بحث فقهي ها هو يقولها يعني يقول هاي الآية وين قالت مسح لكن يراد به الغسل لأن كذا وكذا وكذا ويحول البحث من بحث لغوي حيادي إلى بحث فقهي يثبت به بطلان مثلا ما يفعله الشيعة من مسح أرجله ما غشنا هذا شنو هذا حيادية هي أنت مطلوب منك أن تذكر معنى مسح لغة أما أنك تعقد لك بحث فقهي هناك وشوف يعني حتى يتعرضون يقولون فيبطل ما يذكره الروافض والكلام وهل ما هي إلا شنو مباحث فقهية ويذكر رأي الشخص الذي يثبت عن طريق شنو عن طريق أنه يسلو كتاب لغوي يعني عليكم أن تنتبهوا أنتم إن شاء الله باشر أقوى تكونوا المحققين فانتبهوا لهذه لا تتوقعوا أن المتكلم أن هذا الجسم أن هذا العالم متجرد تماما عن ميوله الشخصية وعن لا احتملوا فيه ذلك يعني هم متهمون في الحقيقة فإذا هذا إذا أضيف صوت مشكلة جديدة إذا أضيفت هذه كذا إذا أضيفت هذا الأمر ستضيف مشكلة جديدة إلى كلامه فيقول المصنف إذا على هالكلام على هالإشكال اللي ذكرته أخيرا يحصل لديك قطع بما يذكرونه خاصة في الموارد الخلافية لا أخاف أن أخاف أنه قد يكون يعني لو فرضنا مثلا لن هاي لن نفي للنفي أي نفي النفي التأبيد لا أختلف أنك رجعت إلى بعض أهل اللغة فرضت في قطر الندى وغيره فرضا يقول لا تفيد تأبيدا عليك أنت يعني واحد يقول أنا عندي قطع من كلامه لأن الرجل مختص يقول لا والله في الحقيقة مو بس عندي ظن أصلا أتهمه بأنه رجل شنو مغرض أن له غرض مثلا في بحث الكلام واضح لديكم زين يقول وإلا يعني وإلا شنو شو معنى وإلا إن لم يحصل العلم فلا بد من التماس الدليل على حجية الظن الناشئ من قول أهل اللغة زين فإذا الآن نتعرض إلى الأدلة وقيلة في الاستدلال عليه يعني على حجية الظن الناشئ من قولهم من وجوه من الأدلة لا بأس بذكرها وما عندنا من إشكالات عليها أو فيها أولا قيل الدليل هو الإجماع كيف وذلك لأنه يعني الإجماع قائم على الأخذ بقول اللغوي بلا نكير من أحد وإن كان اللغوي واحدا ولا يشترط أنهم يرجعون إلى المتواتر من أهل اللغة يقول خاف لعلك تشكل تقول لا هذا من قبيل التواتر هم الإجماع اللي سعد الناس بالرجوع عند العلماء إجماع عند العلماء أنا أوضح الفكرة بعدين أوضحها القيد الأخير الفكرة بكل بساطة هكذا أن مثلا الطائفة أجمعت كذا نحكي بصورة مقوى هذا الدليل الطائفة أجمعت على رجوعي مثلا الناس إلى أو الجهل باللغة موارد الجهل باللغة أنه يرجع إلى أهل اللغة يقول بلا نكير من أحد لا لم يشكل أحد هل سمعت يوما أن الشيخ الطوسي أو الإدريس أو كذا يقول لا نجوز الرجوع إلى أهل اللغة في موارد الجهل باللغة بالوضع يقول لم ينكر أحد فمن هذا النوع إجماعي نوع اتفاق ولا يوجد مخالف ولعله من أقوى الإجماعات الموجودة ها يقول وإن قلت إن أشكلت نوع إشكال يقول لعل الرجوع هنا لأن كلام أهل اللغة بنحو التواتر كما لو أني رجعت إلى كلامي إلى لسان العرب وإلى كذا كتاب وإلى كذا كتاب المعاجم كلها رجعت لها وأكثر من أثها هنا وهنا تتبعت الكلام يقول هذا نوع من التواتر قد يقال يصنف يقول لا الإجماع الذي ندعيه ليس فقط منحصر بالرجوع إلى كلامهم بنحو التواتر ربما يكون بنحو شنو خبر الواحد وهذا ما من نراه الآن مثلا عندما تشكل عليك لفظة ترجع إلى أقرب شنو أقرب معجم لديك، تفتح لسان العرب تأخذ اللفظة تسب الكتاب، ما تدور لسان العرب بتروح إلى باقي الكتب باقي المعاجم. يقول هذا موجود حتى يعني بالنسبة لي، قال وين كان اللغوي واحدا زين. هذا المدعى وهذا هو الدليل. المصنف يقول أقول وأنا لنا بتحصيل هذا الإجماع، هذا اللي يقول أنا حصلت هذا الإجماع أو الذي يدعي يمكن تحصيل هذا الإجماع، يقول هذا مجازف. لماذا؟ أنا لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء، يعني مجازف أن تقول أن جميع الفقهاء يحكمون بهذا، هذا مجازف. أنا قد يقول المصنف أنا لا أؤمن بهذه، أنت تقول الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي من قال أنه يرجع إلى لسان العرب؟ ربما الشيخ الطوسي يؤمن رأيه واجتهاده في معرفة اللفظ لأي شيء الموضوع، مو أنه يرجع إلى اللغوي، لا يرجع إلى اللغوي، هو نفسه يجتهد. المصنف يقول أنا في مورد من الموارد اجتهدت وأنا بعيد نوعا ما عن شنو، عن ذاك العصر وعصر يعني قريب إلى عصر الناس أو إلى الكلام العربي عندما كان، عندما لم يختلط الآن كما هو الاختلاط الحاصل عندنا صار اللغة العربية هي الشاذة. تبي تحكي فصيح بالشارع يتعجبون مش عم يتحكي مثلنا ماشي، أنا ذاك الوقت كان هو الكلام الفصيح هو الصحيح والعامي هو الشاذ والكلام الأجنبي هو الشاذ. مهم يعني ليس لنا جزم بأن شنو، بأن هناك إجماع حقا في الرجوع إلى أهل اللغة لجميع الفقهاء. يقول وعلى تقدير التحصيل، يلا سأستلف أن حصلنا إجماع، استلف حقا ثبتنا الصورة وهي أن كل الفقهاء يرجعون إلى أهل اللغة حتى لو ثبتنا هذا. وعلى تقدير تحصيله الإجماع هو شنو؟ بس مجرد اتفاق علماء لو شيء يحتاج بعض يحتاج كاشفية عن رأي المعصوم. شنو معنى كاشفية عن رأي المعصوم؟ يعني لو فرضنا أن العلماء اتفقوا على 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 أن الدعاء عند رؤية الهلال واجبة، فحتى يصير كلامهم حجة لازم الإمام أيضا يقول يقول بأي شيء بأن الدعاء واجب مثلا. فهنا شو يقولون هم؟ كلهم يقولون بأننا نرجع إلى أهل اللغة عند الشك، فلازم الإمام أيضا يرجع إلى أهل اللغة عند الشك. وهذا يفعله الإمام ولا يفعله؟ يتصور من الإمام أنه يجهل باللغة ويرجع إلى علماء اللغة ويسألهم عن اللفظ مثلا. قال المصنف وعلى تقدير تحصيله فإن لنا من إثبات حجية مثله، وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجية الإجماع، وليس هو مما يشمل هذا المقام بما هو حجة، لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع موافقته في هذه المسألة لهم، أي رجوعه إلى أهل اللغة عملا، لأنه الإجماع المدعى إجماع عملي كلهم يعملون بالرجوع إلى شنو؟ إلى أهل اللغة. هذا الدليل الأول باطل. الدليل الثاني قيل الإشارة للتضعيف، قيل يعني الدليل هو بناء العقلاء. كيف؟ لأن من سيرة العقلاء وبناؤهم العملي على الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوق بهم في جميع الأمور التي يحتاج في معرفتها إلى خبرة وإعمال الرأي والاجتهاد. كلام واضح لو وضح أقول البناء العقلائي هو الرجوع دائما أرجع إلى أهل الخبرة. قال كالشؤون الهندسية، من عندك مشكلة بالشؤون الهندسية وبالبناء وبالهندسة لمن ترجع؟ لأهل الخبرة، للمهندس. والطبية ترجع إلى الطبيب وغيرها ترجع إلى غيرها، وهكذا كل واحد مختص ترجع إليه في مجال اختصاصه. ومنها اللغة، من ضمن الأمور التي تشكل عليك وترجع إلى المختص المفروض يا هي اللغة، ومنها اللغات ودقائق اللغات. ومن المعلوم أن اللغوي هو لا إشكال أن الصورة تنطبق عليه، فهو معدود من أهل الخبرة في فنه. والكبرى تقول ماذا؟ أن العقلاء يرجعون دائما في كل مورد إلى أهل الخبرة فيه، إذن ثبت أن العقلاء يرجعون في اللغة علما إلى اللغوي. والشارع هذا إشكال الشارع، يقول لحدث ثبتنا وجود بناء عقلائي في الرجوع إلى أهل اللغة باعتبار من أهل الخبرة. واضح؟ هذا مسلم لما مسلم؟ مسلم بالحقيقة، هذا لا ينكر، هذا المقدار لا ينكر. صحيح أن العقلاء في كل مورد يرجعون إلى الخبرة في هذا المورد، ومن ضمن الموارد التي يحتاج إلى خبرة مسألة اللغة، وأهل الخبرة فيها هم ابن منظور وغيرهم من أهل الخبرة. زين، هذا ثبتنا أمر، هذا كافي في إثبات أنه حجة شرعا. بناء العقلاء مجرد استباني عقلاء خارجي وحجة شرعا، فيأتي إن شاء الله أن البناء العقلاء وسيرة العقلاء لا يكون حجة إلا بضميمة ماذا؟ الإمضاء من الشارع، الشارع يقبل بهذه السيرة. أما لو ردع الشارع ومنع منها لا تكون حجة ولا عبرة بها أبدا. وإلا كثير من البناءات العقلائية الآن أوروبا هم عقلاء المفروض، ومع هذا عندهم تباني عقلائي على أنهم يشربون الخمر أكثر ما يشربون الماء، واضح، ويأكلون لحم الخنزير ويتنافسون عليه تنافسا كبيرا يعني، ويشترون بأغلى الأثمان مثلا هذا، ويتساهلون تمام التساهل في علاقتهم مع الأجنبيات ومع كذا نساء المرأة الأجنبية، تمام التساهل أصلا، حتى كلمة التساهل قليلة في حقهم، واضح شلون؟ هذا هل يعني أنها حجة علينا؟ الجواب شنو؟ الجواب لا، لأن الشارع ردع عن كل هذه التصرفات وغيرها كالغناء ومشاكل. إذن فلفت إلى ماذا؟ إلى وجود الإمضاء، أو عبر عنه بعدم الردع، وسيأتي من هنا هل هما أمران أم أمر واحد في محله، ما أريد أن أبحث عنه الآن. يعني هل الإمضاء نحتاج إلى إمضاء أو نحتاج عدم الردع؟ هذا المصنف هنا سيتعرض إلى هذه الفكرة، يتعرض إلى فكرة عدم الردع، يقول ما في ردع، لم ير، فمن عدم ردعه وهو من العقلاء نستكشف أنه أمضى هذه السيرة. يقول هنا في مسألة السيرة العقلائية نكتفي بعدم الردع لأنه عاقل المولى بل سيد العقلاء، فإذا كان كذلك فلم يردع ولم يبين طريقته الخاصة فهو موافق وممضي لطريقته. لهذا قال والشارع لم يثبت منه الردع عن هذه السيرة، فيستكشف من ذلك من عدم الردع موافقته لهم ورضاه بها للسيرة. يقول المصنف أقول إن بناء العقلاء إنما يكون حقيقة شرعا إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين، مو على نحو الظن، الظن لا يغني من حق شيء، لكن على نحو اليقين يستكشف موافقة الشارع وإمضاءه لطريقتهم. لاحظوا أن المصنف سيركز على ماذا بالنقاش، لا يركز على صغرى أدنى العقلاء يرجعون إلى أهل الخبرة، يقول هذا ما عندي كلام به، صحيح العقلاء دائما يرجعون إلى الخبرة ومن أهل الخبرة أهل اللغة، ليس هذا الكلام، لا أنا سأركز مصنف سأركز على شنو؟ على هذا الأمر الثاني وهو الإمضاء. من أين استكشفنا الإمضاء هنا؟ تجيب جاوب أنتم من عدم الردع، أحسنت، يقول ماكو ردع فهو ممضي له، مصنف سيركز على هذا، يقول لا أكو ردع، أو بعبارة أخرى ما الدليل أنه لم يرجع؟ سيأتي كلام عن المال تستعجل. قال إحنا أول شيء بناء العقلاء نسلم أن العقلاء يتبانون على رجوع لأهل اللغة، جيد، لكن إنما يكون حجة شوكت إذا كان يستكشف من بنائهم على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقتهم، وهذا بديهي، بديه واضح ليس بحجة، بنائهم ليس بحجة في نفسه، ولكن نحن نناقش إطلاق المتقدمة القائلة إن موافقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف من مجرد عدم ثبوت ردعه عن طريقتهم. يقول هاي المقدمة اللي أنا أشرت إليها، هناك مفارقة بين عدم الردع وبين نفس الإمضاء، واضح الكلام، واضح الفرق، لو أوضح بعد أكثر. مرة أسكت فيقال لم يردع، ومرة مو بس أسكت مو أكتفي بالسكوت، لا شنو يعني مرة هناك فعل وقع أمامي فسكت عنه، وتارة فعل وقع أمامي أمضيه، واضح، وأقر عليه. شوف هذا الأمر الثاني وجودي، الأمر الثاني مفروض، الأمر الأول مفروض عدمي اللي هو السكوت وغالباً عدم الردع. هنا المصنف يقول في بعض الحالات نكتفي من الشارع بعدم الردع ويكون عدم ردعه حجة ويكون إمضاء، وفي بعض الحالات لا نكتفي بعدم الردع بل نحتاج منه أن شنو؟ أن يمضي، أن يوافق. أما مجرد سكوته يقول لا يكون دليلا على شنو؟ على رضا. هاي البعض شو نحددها؟ نحددها من خلال ثلاث نقاط المصنف يعقد، يقول إلا بأحد شروط ثلاثة كلها غير متوفرة في المقام. هاي الشروط الثلاثة هي شروط لكي يستكشف أنه بمجرد عدم ثبوت الردع شنو؟ مجرد عدم ثبوت الردع يعني مجرد السكوت هو كافي في الإمضاء، كافي في الإمضاء. متى نقول أنه إذا سكت يمضى؟ في إذا تحققت هذه الشروط، أما مع توفره، أما مع انخرام واحد من هذه الشروط لا نكتفي بسكوتي، بل نحتاج إلى أي شيء فوق السكوت، نحتاج إلى الإمضاء والإقرار الخارجي. واضح إجمالي؟ أعطيكم إجمالي عمد لبت، وإن كان البحث مو مثالي، البحث الجاي مو مثالي، كان أعطيكم أنه لا ملازمة بين السكوت والإمضاء، لا ملازمة، ربما التقييم مثلا، هو هذا المثال الفكرة مو كان مصنف، بس أبدأ بينكم أبدأ أركز في ذهنكم ترى ماكو ملازمة بين السكوت وبين الإقرار والإمضاء. مثلا التقية تقية أنا يقول إذا كنت يمر التقية أنا ساكت مضطر أن أسكت، لكن أنا مضي قابل أنا مقر. إذن فمن هنا تعلمون أنه ماكو ملازمة تماما بين السكوت وبين الإمضاء. هذا ليس هو كلام المصنف القادم، المصنف سيتكلم عن كلام آخر باعتبار التقية وعنوان ثانوي، لكن أنا بس أبدأ أقرر في ذهنكم خط توقعون دائما أن السكوت يدل على الرضا. أما بالنسبة للبكر فهي حالة خاصة، الساكت لا ينسب له قول، وهذا يقول الساكت لا ينسب له قول، أما البكر فثبت للدليل الخاص لأنها تستحي كذا، أما غير البكر وغير كذا لا يقال أن سكوته يدل على رضا. زين، هذا يقول الشروط الثلاثة. أولا أن لا يكون مانع من كون الشارع متخذا المسلك مع العقلاء في البناء والسيرة، فإنه في هذا الفرق لا بد أن يستكشف. يعني أهو في هذا الفرق يعني عدم المانع، أن لا يكون في هذا الفرق يعني في فرق عدم المانع، عدم كون وجود المانع لا بد أن يستكشف أنه متحد المسلك معهم بمجرد عدم ثبوت رضعه، لأنه من العقلاء بل رئيسهم، ولو كان له مسلك ثان لبينه ولعرفناه، وليس هذا مما يخفى. إذن الأمر الأول الذي نقول لو سكت فقد أمضى، لو سكت فقد أمضى، هاي يصير أول يصير في مولد، وهو شنو؟ أنه متحد المسلك معهم، له نفس طريقتهم وله نفس تعاملهم، فلما كان مبتلى بنفس ابتلائهم ويسلك نفس طريقتهم وقد سكت عن طريقتهم فنقول إيه هو منظم لهم. هاي لاحظتها كل ما قلتها جزء ما انتبهت له، وهي أنه مبتلى بنفس ابتلائهم، يعني عبر مبتلى يعني محتاج مثل كما هم يحتاجون إلى هذا الأمر، هو يحتاج مثلا ضرب مثال المصنف خبر الثقة، الرجوع لخبر الثقة، الرجوع لخبر الثقة الشارع نقص طبعا أقصد بالشارع هنا مو الله سبحانه وتعالى، أقصد به المعصوم، معصوم تقدم حتى في بحث الحقيقة الشرعية قلنا أن مرادهم بالمشرع والشارع قد يراد به الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره، وتارة يراد بالشارع في كلامه المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأئمة. فإذا فهمتم هذا المعنى للشارع أن الشارع ربما يطلق ويراد به المعصوم، إذا فهمتم هذا نقول المعصوم يحتاج إلى أنه يأخذ بالإخبارات الخارجية، يخبره شخص يتعامل مع الناس بهذه بطريقة الإخبار، المفروض نعم المعصوم حال باقي الناس من هذه الجهة يتعامل من خلال الإخبار، هناك يخبره زيد بأمر، يخبره عمرو بأمر آخر كذا، والعقلاء أيضا من هذه الجهة، وإحنا باقي الناس نفس الشيء أيضا نتعامل بالإخبارات الظاهرية وخبر الواحد. الشارع هنا مسلكه نفس مسلكنا، ليس له جانب امتياز عنا من هذه الجهة، من جهة أنه إحنا نتعامل بأخبار الأحد وأيضا نتعامل بأخبار الأحد، هو يخبره مخبر بأمر، إحنا أيضا يخبرنا مخبر بأمر، ماشي واضح الشرع. فشلون هذا مثلا الفرزدق مشير رواية أن الإمام الحسين عليه السلام التقى بالفرزدق بالطريق فقال له كي صف لي كذا والكفر، فقال قلوبهم معك وسيوفهم عليك مثلا، فرضا هذا خبر الإمام الحسين فرضا أنه أخبره الفرزدق بهذا الوضع، فرضا شوف مجرد خبر جيب، فالإمام أو المعصوم من هذه الجهة حال حال باقي الناس متحد المسلك، هذا ما أقصده بقولي مختلع بابتلائنا، عبر بأنه محتاج كما نحن محتاج من هذه الجهة، هذا واضح، هذا معنى متحد المسلك، واضح معنى متحد المسلك. زين، إذا كان متحد المسلك وابتلاءه نفس ابتلاءنا، نحن نأكل هو أيضا يأكل، واضح، نحن نشرب هو أيضا يشرب، نحن نسمع الأخبار الأحد وأيضا يسمع أخبار الأحد، فإذا كانت له طريقة تباين طريقتنا، والمفروض أنه محتاج كما نحن محتاجون، لا تنسوا هذا الشاهد، فلو كانت له طريقة، إما أن تكون له طريقة خاصة به مستقلة عنه، مستقلة به يستقل به عنه، يعني قصدي يعني باعتبار أنه لا يرضى عن طريقتنا، إما أنه لا يرضى عن طريقتنا أو يرضى، إذا لا يرضى عن طريقتنا فله طريقة غير طريقتنا، ماشي، ولكنه لم يبين، لكنه لم يبين هذه الطريقة الخاصة له، لم يبينه، فمن عدم البيان نعرف أنه إما أن يكون قصر بواجبه الشرعي وهذا مستحيل في حقه، وإما أن يكون ماذا يعني يكون أفضل ليس له طريقة خاصة، ليست له طريقة خاصة، بل طريقة نصف طريقة. فلكن لم يقل هو، لم يصرح أنني أمضي طريقتكم، أن طريقتكم أقرها، لكن كما ذكرت لكم هو متحد المسلك معنا وليست له طريقة خاصة، ولم يبين طريقته الخاصة، فنقول هو منا من هذه الجهة، هو عاقل كما نحن، وإذا كان من العقلاء بل سيد العقلاء لا ريب في أن طريقته نصف طريقتنا، فمن سكوته نعلم رضاه وإمضاءه. لهذا قال: ومن هذا الباب الظواهر وخبر الواحد، فإن الأخذ بالظواهر والاعتماد عليها في التفهيم مما جرت عليها سيرة العقلاء، والشارع لا بد أن يكون متحد المسلك معهم، لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إليه، وهو منهم بما هم عقلاء، والذي يثبت منه الردع. وكذلك يقال في خبر الواحد الثقة، فإنه لا مانع من أن يكون الشارع، واضح شيء معنى الشارع، ما شارع مو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى يحتاج خبر الواحد، لا مراد بشارع المعصوم. شوف، لا مانع من يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في الاعتماد عليه في تبليغ الأحكام، ولم يثبت منه الردع. أما الرجوع إلى أهل الخبرة، هذا وضحنا فحنا شنو؟ وضحنا هاي الفكرة العامة، إنه السكوت يكون إمضاء في حالة كون الشارع متحد المسلك معنا ولم يثبت منه رجعون، ما نحتاج إمضاء. هذا مطبق في الرجوع إلى أهل اللغة. إحنا نجهل باللغة، نرجع لمن؟ لأهل اللغة. الإمام نقدر نقول في حقه هو متحد المسلك معنا أن يجهل اللغة فيرجع لأهل اللغة؟ الجواب لا، جهل اللغة لا، هذا الإمام لا يقع فيه، معصوم لا. لهذا قال: وأما الرجوع إلى أهل الخبرة فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في ذلك، لأنه لا معنى لفرض حاجته إلى أهل الخبرة في شأن من الشؤون، مو بس اسمه مطلق الشؤون، المفروض المعصوم هو اصلا بمقتضى اسمته ومقتضى اماميته ومقتضى كذا هو اصلا ما يحتاج لاهل الخبره فيه مطلقا، فكيف في اللغه؟ بالخصوص اللغه قام بها اختلاف جديد، يعني يجوز الامام على افترضوا ان الامام لا يحتاج الى الطبيب، لا يحتاج الى خبره الطبيب، لا يحتاج الى خبره الفلكي، لا مو شيء، لكن يعني واحد قد يشكك في هذا، يقول لا مش بعض الائمه يجوز يرجعوا للطبيب مثلا، لكن هل تشكك في ان الامام ما يحتاج للغه؟ هي اللغة ما بلغته هو أبعد شيء. هذا يجوز واحد يفكك يقول أحتمل أن الإمام رجع إلى الطريق، أحتمل يجوز واحد يكون يشكك، لكن هل هناك من يشكك في أن الإمام في ألفاظه متعارفة يرجع للغة؟ شنو هو؟ هل هو ليس بعربية؟ من جهة اللغة قول لا شك، وإن كان قد يعرض الشك وهو ليس صحيح، قد يعرض الشك في غيره. لهذا يقول المصنف: لا معنى لفرض حاجته إلى أهل الخبرة مطلقا في شأن من الشؤون، حتى يمكن فرض أن تكون له سيرة عملية في ذلك، سيما وخاصة وين؟ في اللغة، أو باللغة من باب أولى. نعم، الدليل على شنو؟ اشترط في أي شيء اشترطه؟ لا، ما اشترطه في أي سيرة، ما اشترطه في أي سيرة، اشترطه قال احنا عندنا ثلاث شروط، حتى تكون شروط في أي شيء، لا تنسوا هذه شروط من ثلاثة في شيء واحد، وهو عدم الرجع كاف في الإمضاء، عدم الرجع كاف في الإمضاء يتحقق حتى تكون هذه الشروط صحيحة، لابد أحد شروط ثلاثة، أحد بنحو الترتيب مو بنحو الجمع طبعا، أحد شروط ثلاثة. الشرط الأول هو اللي ذكرناه، شنو؟ أن يكون متحد المسلك. يعني تتوقع مخاطب تفهم خطأ شيخنا. الأمر الثاني قريت الأمر الثاني. إيه. لا وجدي أنا مو تبغى ليش قلت لك إحنا بنحو التربيه. مو شرط هو هكذا، مو شرط الحقيقة، هو شرط مردد. إيش مثلا خلنا نقول الشارع واحدة من ثلاثة، فأنا لازم نذكر ثلاثتين على قد يوضح لك الجواب. أنا نذكر ثلاثتين. ولو كان المفروض نقرأ هنا، يقول المصنف هكذا: الإمام أمام ظاهرة عقلائية، أمام تباني عقلائي، لا يخلو أدنى الإمام، لا يخلو، هذا معنى له، مو شرط، يقول لا يخلو، يقول لا يخلو إما أن يكون متحد المسلك أو غير متحد المسلك، واضح شلون؟ لهذا ما شرط أن يكون دائما هاي الأول موجودة، خلنا نكمل بحث شيخنا بخدمتكم، وخلنا نكمل ثلاث نقاط، إذا ثبت إشكالك بخدمتك أنا. دعلو شغالك انت تتوقع انه المصنف يشترط اتحاد المسلك في كل لا مثلا اعطيك استصحاب انقل لك مثال الاستصحاب سياتي ان شاء الله انه من ضمن ادله الاستصحاب تباني العقلاء والمصنف يقبل به شكر عليك قال له تعال شيخنا الاستصحاب الناس ترجع للاستصحاب متى عند شكه في الحكم الشرعي. قال شو اسم المعصوم يشك في الحكم الشرعي ما يشك فغير متحد المسلك معه. كيف قلت ان الاستصحاب حجة؟ راح يجاوب بهذا الجواب يقول لك انا لم اشترط اتحاد المسلك دائما وابدا انا رددت اما ان يكون متحد المسلك او لا وهاي لا هم لها قيود. خلنا نقراها. قال ثانيا اذا كان هناك مانع من ان يكون الشارع متحد المسلك مع الوخلاء لازم اكو مانع هاي مرة. فاذا كان اكو مانع كيف نستكشف من سكوته انباءه؟ كيف نستكشف؟ شو يقول؟ فلا بد ان يثبت لدينا جريان السيرة العملية امامه وبالمرأة منه. هاي مرة هو ما متحد المسلك معهم، هاي مرة هو مختلف المسلك معهم، ولكن كيف نستكشف من انباءه عفوا من سكوته؟ كيف نستكشف من سكوته الإمضاء؟ كيف مع علمهم ليس مسلكه نفس مسلكهم؟ كيف يقول نستكشفه من الإقرار أقرهم. وإن كان يقول ها طريقتكم أنتم نفسكم هيك ابتلاء، أنا الحمد لله ما عندي ابتلاء، لكنه سكت عن طريقتهم الخارجية فيقال حينئذ شنو أيضا عدم الرضا كافل فيه بشرط أن تكون بمرأة ومسمع منه وقيد مهم وأن تكون هذه السيرة في الأمور الشرعية في الأمور الشرعية باعتبارنا قاعد نستمر حكم شرعي، أما سيرتهم في أمور غير شرعية مو يمنة ليست حجة وليست أصلا مو يمنة الحجة وعدم الحجية. لكن إذا كان سيرتهم في أمر شرعي وفرض الكلام أوضح مثال لهذا الجانب هو شنو؟ الاستصحاب المعصوم لا يبتلى به ولا يبتلى بأي أصل من الأصول العملية. لماذا؟ ببساطة لأن فيها الشك في الحكم والمعصوم غير شاك بالحكم، الذي يشك بالحكم غير المعصوم، فالمعصوم لا يشك بالحكم. إذا كان لا يشك بالحكم من هو لا، إذا هو مو متحد المسلك معنا إحنا، لا والله إحنا شكاك بالحكم منعرف الحكم محجوب عنا، فنحن لدينا شك في الحكم. طبيعتنا إحنا نشك بحالة بشيء ولدينا يقين سابق، شو نسوي؟ نبني على اليقين السابق، وهذا ما سيأتي إثباته في محل الخاص. إذا أكون قاش بي تأتي في محل الخاص، طبيعة الناس إنه إذا عندهم يقين سابق وشك لاحق يبنون عليهم على يقين. افترضون هاي مسلمة مريد الناس شو فيها؟ إذا سلمنا هذا البناء المعصوم متحد المسلك معنا؟ الجواب لا. كيف يثبت من سكوته الإمضاء؟ كيف نثبت ذلك؟ الجواب نثبت ذلك إذا كان يرانا ويسمعنا ويعرف أننا نفعل هذا في الأمور الشرعية ومع هذا سكت، فهذا يكون من قبيل الإقرار. وتقدم أن الإقرار شنو؟ من السنة. ما معنى الإقرار؟ هو أنه يرى شيئا ويقره ويعني لا يمانع منه ولا يرجع عنه فهذا كافي. يقول المصنف بشرط أن يكون بمرأة ومسمع منه ولا مانع من الرجع من تقية أو غيرها، وبعد وأن تكون في الأمور الشرعية انسوها. لهذا قال فلا بد أن يثبت لدينا جريان السير العملية حتى في الأمور الشرعية بمرأة ومسمع من الشارع، فإذا لم يثبت حينئذ الرجع منه يكون سكوته من قبيل التقرير لمسلك العقلاء، وهذا مثل الاستصحاب، فإنه لما كان مورده الشك في الحالة السابقة فلا معنى لفرض اتحاد الشارع في المسلك مع العقلاء بالأخذ بالحالة السابقة، إذ لا معنى لفرض شكه في بقاء الحكم، ولكن لما كان الاستصحاب قد جرت السيرة فيه حتى في الأمور الشرعية وبعد وبمرأة ومسمع من المعصوم ولم يثبت رجع الشارع عنه فإنه يستكشف منه إمضاؤه لطريقتهم. لماذا؟ من باب التقرير، من باب التقرير، والتقرير سنة أو سنة. نعم من مصادق السنة. هل واضحة؟ زين. إذا نفسحنا نرد نقول أن سكوت الشارع إما أن يكون مع كونه متحد المسلك فنكتفي بالسكوت جيد، وإما مع كونه مختلف المسلك. إذا مختلف المسلك طبعا اللغة، رجوع لأهل اللغة، هل هو من قبيل متحد المسلك أو مختلف المسلك؟ هذا السؤال، الرجوع لأهل اللغة، رجوع العقلاء لأهل اللغة. نحن إذا رجعنا لأهل اللغة متحدي المسلك مع المعصوم لو مختلفي المسلك مع المعصوم أحسن مختلفي. فإذا نشوف شنو الشرط، شنو المشكلة؟ أهل إحنا ينطبق علينا مثل ما ينطبق هذا على الاستصحاب، والاستصحاب حجة صار من العقلاء، ليش لما يكون رجوع لأهل اللغة أيضا حجة من هذا الباب؟ فنحن وين اختلفنا مع المعصوم في المسلك من هذه الجهة، ولكننا بمرأة ومسمع من المعصوم، وما يحتاج يرجع للغة صحيح، بس إحنا نحتاج نرجع وقاعد يشوفنا وكذا، فيشمل التقرير حالة حال شنو؟ حالة حال الاستصحاب. المصنف يقول جيد لاحظت اكو مساله خلينا جواخر وين ما عندنا كتاب كتبنا خط شنو المساله اللي نبهنا عليها في الامور الشرعيه احسنتم. يقول المصنف صحيح العقلاء يرجعون الى اهل اللغه بمرء ومسمع من الشارع هذا موجود ولكنهم انت تثبت تستطيع ان تثبت لي انهم يرجعون الى اهل اللغه في الموارد الشرعيه بمرء ومسمع من المعصوم؟ يقول هذا لا 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 دليل عليه وحتى ان جئت لي بدليل هذا يبقى دليل ظني يبقى مجرد احتمالات نحن نريد ما شنو نريد قطعا اعيدها مختصرا نحن حتى يثبت لدينا تقرير المعصوم حينئذ يعني شنو حينئذ حين كونه مختلف المسلك معنا ها والعقلاء كلهم يرجعون الى شيء وهو ليس لا يرجع بس هو شنو بمرء ومسمع منه حتى يثبت ان هذا الرجع كافي ان هذا ان عدم الرجع كافي في الانباء حتى يثبت نحتاج ماذا نحتاج انه يراهم ويسمعهم وهم يرجعون الى اهل اللغه في الامور الشرعيه. عندك ايش خطا؟ اقول لا والله انا واحد من الناس اقول له ما نرجع في الامور الشرعيه بالخصوص احنا نرجع بصوره عامه بس بالامور الشرعيه ما عندي خطا انه احنا بالامور الشرعيه بما انه مسمع من المعصوم والمعصوم اقرنا نعم في الامور العامه إيه؟ يقول لا ليس بحجه هذا. قال واما الرجوع الى اهل الخبره في اللغه فلم يعلم جريان السيره العقلائيه في الاخذ لم يعلم ما عندنا علم خاف تقول لك وظن احتمال كذا احنا نريد علم هنا فلم يعلم جريان السيره العقلائيه في الاخذ بقول اللغوي في خصوص الامور الشرعيه حتى يستكشف من عدم ثبوت رضيه رضاه بهذه السيره في الامور الشرعيه. فاذا انتفى ثالثا واذا انتفى الشرطان المتقدمان يا الشرطين الشرط الاول انه متحد المسلك والشرط الثاني مختلف المسلك مع كونه بمرء أنه مسمع منه في الأمور الشرعية إذا لا عندي هاي ولا عندي هاي كما في أهل اللغة في أهل رجوع لأهل اللغة لا هو متحد المسلك معنا ولا هو مختلف المسلك معنا مع أننا نرجع في الأمور الشرعية ليس هذا ولا ذات شنون. قال فلا بد حينئذ من قيام دليل خاص قطعي على شنو على رضا الشارع وإنبائه للسيرة العملية عند العقلاء. هنا بعد نحتاج ما يكتفي بمن لا نكتفي بالسكوت وعدم الرجع نحتاج إلى أي شيء نحتاج إلى الإمضاء. وفي مقامنا يقول المصنف ليس عندنا هذا الدليل يعني الدليل على الإمضاء بل الآيات الناهية عن اتباع الظن كافية في ثبوت الرجع عن هذه السيرة. هذا البل إنه تلقي يقول إحنا كل كلامنا لو فرطنا صدق ما ترجع يقول أنا أقول لك رجع كل كلامنا يبتلي إنه ما ترجع ونحتاج إلى إمضاء مهم شيء يقول لا هو أصلا هو رجع وهو شنو الآيات الناهية عن العمل بالظن إن الظن لا يغني من حق شيئا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل هذه كافية شنو في الرياضة. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.